قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحسن البغدادي الوراق وابو عمار الحسين بن شريف قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني اسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن سمرة عن ابيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال: اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. وقد كره اهل العلم السعوق للصائم وراوا ان ذلك يفطره. وفي الباب ما يقوي قولهم.
هذا الباب الاصل فيه انه متعلق بكتاب الطهاره، والسبب في ذلك ان فيه ثلاث جمل، جملتان منهما متعلقه بالطهاره، فيه ثلاث جمل كلها متعلقه بالطهاره، وجاءت مساله الصوم تبعا. ومن هنا من أهل العلم من يذكره في كتاب الطهارة، ومن يذكره في كتاب الصوم. يذكره في كتاب الطهارة كالحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ومن يذكره في كتاب الصوم مثل الإمام الحافظ الترمذي. هنا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء. الله أكبر، صحابي يسأل عن الوضوء. ما يستنكر المسلم أن يسأل عن أبسط الأشياء ليعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال: شهدت عمر بن حسن سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من التابعين في مقامه وعلو شأنه يسأل كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية السؤال عنها والعلم بها وتعليم الناس لها مقام قام به عليه الصلاة والسلام، ومقام شرف وكرامة وعزة لأهل العلم. ومن يسلك هذا المسلك إلى يوم الدين ليس فيه نقصة. أن يأتي الإنسان ويسأل عن أبسط الأشياء ليعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكرامة له على خلاف ما يألفه الناس أو بعض الناس اليوم. وانتشر هذا الداء والبلاء إلى بعض طلبة العلم أنهم يحقرون من المجالس التي يبين فيها الأحكام الشرعية والسنن والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام الرجل ويقول: كيف أغتسل من الجنابة؟ يقول: انظر، هذا ما يعرف كيف يغتسل من الجنابة، انظر يسأل عن الوضوء. يستخفون بمن يسأل عن هذه المسائل. فإذا جاء عالم أو شيخ أو طالب علم في مسجده ينثر كتاب الطهارة استخفوا به، قال: الناس بلغت ما بلغت، هذا جالس يعلمنا كيف نتوضأ وكيف نصلي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الدين عزة وكرامة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. القرآن أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثله معه وهو السنة، فمن حقر من السنة فهو الحقير، ومن أنزل عن مقامها فقد أنزل نفسه. أما السنة فهي عالية سامية، ومن سما بها رفع الله قدره وأعلى شأنه وأعظم أجره. إن الرجل تعلمه الوضوء فوالله ما توضأ ولا جرى الماء على بدنه إلا أجرت أجره، ولعلم غيره هذه السنة إلا كان لك مثل أجره. ولا دعا إلى ذلك ولا نظر إليه أحد فصنع نظر صنيعه وتعلم إلا كان لك مثل أجره. من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. لا يحقر أحد من أحكام الطهارة والوضوء والصلاة والحيض والنفاس. هذا ديننا. لما اعتزت الأمة بهذا، وكان سلف الأمة يبحثون. أبو المنهال يقول رحمه الله من التابعين كما في الصحيحين: دخلت أنا وأبي هو سيار بن سلامة، أبو المنهال سيار بن سلامة التابعي الجليل، يقول: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي نظرة أبو عبيد رضي الله عنه حينما قدم على الكوفة. قال فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ ما قال له والله ما شاء الله متى أقلعت الرحلة؟ متى سافرتم؟ متى طلعتم؟ متى نزلتم؟ متى أتيتم؟ وكيف السيارة اللي ركبتموها؟ ومتى وصلتم؟ لا، كيف كان يصلي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ معه ابنه يدخل معه على هذا الصحابي، والذي كل واحد يبحث عن هذا الدين، يبحث عن أي شيء في هذا الدين يتعلمه ويعمل به ويدعو إليه. لما اعتزت الأمة بهذا الدين أعزها الله، رفعها الله، شرفها الله، مما كان القرآن والسنة شيئا عظيما في قلوب السلف الصالح. عظم الله أقدارهم ورفع مكانهم. ولينصرن الله من ينصره، من نصرة السنة التعلم والعلم بها وحبها وحب تعليمها للناس، والحرص على أن يجلس إمام المسجد على أن يعلم وأن يسمع الناس ماذا قال رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه. نحكي النظريات، لا نجاة للأمة إلا باتباع الكتاب والسنة، فإذا جاء من يعلم الكتاب والسنة تخاذلنا إلا من رحم ربك. وإذا جاء بيان السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي هذه مسائل واضحة، إيش ما هو الواضح؟ أي شيء واضح إذا كان أمة التابعين، أمة التابعين رحمه الله يسألون كيف الوضوء؟ إذا كان عمران بن حمران مولى عثمان هذا الصحابي الإمام الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه أمام الملأ يأتي ويدعو ببسط، يدعو بالوضوء، الوضوء أن حمران مثل مولى عثمان قال دعا عثمان بوضوء الماء يتوضأ به، فسببت عليه فمضمض فغسل كفيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا إلى انتهى، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان عنده إلا رأيت سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تحس بالأمانة والمسؤولية. أنت إذا كنت في بيتك أبناؤك أمانة ومسؤولية، أن تقل لهم كل ما تستطيع من السنة، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إذا استيقظت من النوم تقول كذا وكذا، إذا جئت تنام قل كذا وكذا، إذا دخلت إلى الحمام قل كذا وكذا، إذا فعلت كذا. هذا هو عزك وشرفك إذا اعتززت به ملأ الله بيتك خيرا ونعمة. ولذلك قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن تم الله به على أمهات المؤمنين لهذا النور رضي الله عنه عنهن وأرضاهن، إن تم من فوق سبع سماوات أنه تتلى في بيوتهن آيات الله والحكمة هي السنة. قل إن الحكمة هي السنة، فجمع الله بين الكتاب والسنة وامتن بها على أمهات المؤمنين رضي الله عنه هذا. فدعا بهذا الوضوء وهو خليفة الراشد، وإذا به يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما كانوا يبحثون عن فضول الكلام وفضول الأحاديث. لو أن رجلا دخل على قومه من أهل العلم فجاء رجل يسأل عن الوضوء وعن الطهارة وعن الحيض وعن النفاس وعن مسائل الشرع استهجنوه، ولكن إذا سأله يا شيخ متى تعلمتم؟ متى سافرتم؟ وعلى أي المشائخ أخذتم؟ هذا شيء طيب، ولكن لما يصبح العلم أمجاد للأشخاص ولا يصبح أمجادا للسنة، لم يخرج الإنسان في أمام الملأ في القنوات ويتحدث عن نفسه أنه فعل وفعل، أخير من ذلك؟ أليس خيرا من ذلك أن يتحدث بحديث واحد؟ ملايين الآذان التي إذا سمعت كتب له ملايين وبلايين الحسنات والأجور. فعلى طالب العلم أن يحرص على هذا، بل على كل مسلم أن يحرص على هذا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف عن الوضوء، فهنيئا له ثم هنيئا له تسبب في هذا السؤال الذي جاء من ورائه للأمة هذه السنن العظيمة في جوابه عليه الصلاة والسلام وفتواه للسؤال، فجاء من ورائه الخير. ولذلك تجد بعض الناس إذا جلس مع أهل العلم أثار المسائل التي يستفاد بها ويستفيد منها العامة ويستفيد منها الخاصة، فنثرت هذه السنة. فحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه أصل في باب الوضوء وأصل في كتاب الصوم، حتى إن أكثر مسائل الصوم التي تتعلق بالفطر وعدم الفطر مبنية على هذا الحديث، وكله في ميزان حسنات لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. أن سأل وأروى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء. الإسباغ هو التغطية، والدرع السابغ هو الذي الساتر المغطي المستوعب. واختلف في الإسباغ، فقيل إسباغ الوضوء استتمام العضو بغسله إن كان مغسولا ومسحه إن كان ممسوحا، وقيل الإسباغ هو أن يكون في العدد بالتثليث فعلى مراتبه الثلاث، ولا تجوز الزيادة على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا قال: من زاد على هذا فقد أساء وظلم وتعدى. والصحيح أنه في العدد، أن إسباغ الوضوء في العدد. وإسباغ الوضوء على المكاره أن يغسل العضو ثلاثا في شدة البرد، ونحن ذلك مما يتألم ويكون وقعه أعظم عن الإنسان. أسبغ الوضوء أي أنه يتوضأ ثلاثا، والأمر هنا للند وليس للوجوب، الأمر هنا للند والاستحباب وليس للحكم الإيجاب، لأنهم أجمعوا على أن من توضأ مرة مرة صح وضوءه. ولذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وخلل بين الأصابع، الخلل هي الفتحات في الشيء، من الخلل الباب، النسمات والفتحات التي تكون، الثغرات التي تكون فيه. والتخليل بين الأصابع أن يستوعب ما بينها وأن يعتني بها، سواء في أصابع الكفين أو القدمين. والسبب في هذا أن ما بين الأصابع خاصة عند قلة الماء قد لا يصل إليه الماء، ومن هنا أمر بتعاطي السبب لاستيعاب المحل والقيام بالفرض والواجب. ثم التخليل له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الماء قليلا لا يصل إلا بالتخليل فيجب التخليل، والحالة الثانية أن يمكن إيصال الماء بدون تخليل فلا يجب التخليل، في أصح القولين وهو قول الجمهور. وذهب المالكية إلى وجوب التخليل على ظاهر قوله: وخلل بين الأصابع، والذي يظهر أنه لا يجب، وقد أشار إلى ذلك ابن عاشر بقوله: خلل أصابع اليدين وشعر وجهين إذا من تحته الجلد ظهر. فيقولون بوجوب التخليل، والصحيح أنه لا يجب على ظاهر الحديث، على ظاهر الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يأمر بالتخليل، إنما المراد وصول الماء بغض النظر عن كون يصل بتخليل أو بدونه. وقوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. الاستنشاق من النشق، وأصله جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنحس، والاستنثار استفعال من النثر وهو الطرح، فالاستنشاق هو الجذب والاستنثار هو الطرح. وقوله: بالغ في الاستنشاق فيه دليل على أنه يسن للمسلم أن يبالغ في الاستنشاق في الوضوء، وأشير إلى السبب في ذلك خاصة حينما أكد على المسلم أو تأكد ذلك عند قيامه من النوم، يكون مؤكدا أكثر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، لأن الشياطين تأتي إلى الأماكن القذرة، فهذا مكان بيتوته فيستنثر ويستنشق ويبالغ في الاستنشاق طلبا للنظافة والنقاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق، محله أن لا يضر البدن، لا يضر بنفسه، لأن البعض قد يبالغ فيؤذى ويضر، إنما المراد المبالغة التي لا تضر به ولا تتسبب في حصول ضرر له إذا قام بذلك. إلا أن تكون صائما استثناء، أي إن كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق. وقوله صائما نافلة أو فريضة، وفيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن دخول الماء من الأنف يفطر، بقوله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا ما أشار إليه الإمام رحمه الله في آخر الباب، أن الأحاديث أنه حجة لمن قال بأن الاستعاض دخوله من جهة من الصعوط الذي يكون عن طريق الأنف. فلو أدخل مشروبا أو مطعوما جذبه كالنشوق ونحوه فدخل إلى حلقه فإنه يكون مفطرا. المثل الثانية أن الفطر يكون بالدخول من المعهود وغير المعهود، لأن المعهود في دخول الماء عن طريق الفم، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدخل الماء عن طريق أنفه مفطرا دل على أنه لا عبرة بالمدخل المعتاد، وأنه لو دخل للجسم من غير منفذ معتاد كالإبر ونحوها أنه يفطر، لأن العبرة بوصوله إلى الجوف بغض النظر عن المكان الذي دخل منه أو المنفذ الذي وصل منه إلى جوفه. وهنا تكون المسألة في الصوم ومناسبته في الصوم من هذا الوجه ظاهرة، فبني عليه أيضا أن القليل والكثير يفطر من المأكول والمشروب، وأنه لا يشترط أن يأكل شيئا يصل إلى معدته أو يشرب شيئا يصل إلى معدته، لأنه إذا بلغ بالاستنشاق غاية ما يدخل قطرات أو شبه القطرات، وأن العبرة بالمجاوزة. وهذا يدل على ضعف من يقول إن البخاخات لا تصل إلى الجوف، بخاخات الأنف لا تصل إلى الجوف فلا تفطر، فنقول له إن هذا الحديث إذا استنشق القدر اليسير فإنه لا يصل إلى الجوف، ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم منه. فيه دليل على أن تعاطي الأسباب التي تجب الإخلال بالعبادة تجب الضمان، ومكلف المكلف بحفظ النفس عنها وصيانتها منها، لما أمر الله يبالغ في الاستنشاق مع أن دخول الماء لم يكن بيده إنما كان عن طريق المبالغة. يتفرع على ذلك أيضا أنه إذا نهى عن المبالغة في الاستنشاق ينهى عن المبالغة في المغضبة، وأنه إذا بالغ في المغضبة لأن الشرع ينبه من نظيره على نظيره، فلو بالغ في المغضبة لم يأمن أن يسقط الماء إلى جوفه، وعليه فإنه ينبغي عليه أن يتعاطى الأسباب في حفظ عبادة الصوم ما أمكنه. وفيه دليل على أنه لا ينبغي الاشتغال بالسنن على حساب الفرائض، ولا تطلب المستحبات على وجه يورث الوقوع في المنهيات، فإن المبالغة مستحبة من قال بالغ في الاستنشاق، لكن لما أدت إلى الفطر في الصوم وهو منهي عن شرعا نهي عنها. ومن أمثلتها إذا جاء يريد تقبيل الحجر أو استلام الركن وعليه طيب، فإن الاستلام سنة ومس الطيب للمحرم محرم، قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واسمع في عمرتك ما أنت صائم في حجك. وقال في الرجل الذي وقفته دابته يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه بطيب، فالأصل أنه ممنوع من الطيب، فإذا جاء يقبل الحجر وعليه طيب أو يستلم الركن وعليه طيب فإنه يطلب السنة على وجه يوجب الوقوع في المحظور ويوجب الإخلال، فحينئذ يمنع منه، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم المستنشق أن يبالغ لأنه يطلب سنة المبالغة في تنظيف المكان على حساب الوقوع في المحظور وهو فطره من صومه. نعم.